حياتنا السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شريعتنا غايتنا. هذا البرنامج الذي نتناول فيه المعاني الشرعية التي فيها بيان محاسن هذه الشريعة الغراء التي امتن الله تبارك وتعالى بها علينا. هذه الشريعة هي تمتاز بالشمولية والعموم، وتمتاز بأنها تكفل الحياة الكريمة للناس في كل زمان وفي كل مكان، سواء كانت هذه الحياة الكريمة من جهة أن يعيش الناس حياة سعيدة تملأها الراحة والطمأنينة، وذلك لما في قلوبهم من الإيمان بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر، أو الحياة السعيدة لأجل ما شرعه الله تبارك وتعالى من الأوامر التي إن تعامل الناس بها صارت حياتهم حياة سعيدة، صارت حياتهم فيها راحة وفيها طمأنينة وفيها وفاء وفيها أداء الحقوق إلى أصحابها، فاستقامت الدنيا بفضل الله تبارك وتعالى. فشرع الله عز وجل قائم على العدل وقائم على الرحمة وقائم على المساواة بين الناس أمام الشريعة وأمام الأحكام، لا فرق بين أبيض وأسود ولا بين عربي وعجمي إلا بالتقوى. الحياة الكريمة التي يعيشها الناس إن التزموا بأخلاق الإسلام التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كيف يتعامل الناس فيما بينهم، كيف يتسمون بالأدب، كيف يتعامل الناس حتى إذا اختلفوا، يعني حتى إذا اختلفوا يكون بينهم معاني شرعية تحكمهم في هذا الخلاف، وذلك لأننا كلنا نعظم شرع الله تبارك وتعالى ونعظم أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان هذا الخلاف الذي بيننا مراده الله عز وجل، وإذا كان هناك خلاف بين رجلين أو بين طائفتين وكل منهما يبحث عن مراد الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق، يعني في أيام علي بن أبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عما سيكون من الفرقة بين المسلمين أيام علي بن أبي طالب، طائفتين عظيمتين من المسلمين تقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق، وذلك استدل العلماء أن علي رضي الله تعالى عنه كان أدنى إلى الحق من معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص وعائشة رضي الله عنها. فغرض المقصود أننا نتخلق بالأخلاق الإسلامية في كل وقت وفي كل حين، هذا من تحقيق الشريعة الإسلامية، نتخلق بالخلق، فالمؤمن ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، لا يتهم أخوه بما ليس فيه، لا يجوز له أن يتهمه بالكفر أو بالخيانة أو بغير ذلك من الأوصاف التي حرم الله تبارك وتعالى. فحتى أن الرجل إذا قال لأخيه يا كافر فكأنما قتله. ففي الحقيقة نحن نعيش الآن بين أبناء الصحوة الإسلامية نوع من المهاترات نحتاج إلى أن نضبطها بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، نحن نرد إلى الله عز وجل، نرد إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تحاكموا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الإجماع الصحيح وإلى القياس الصحيح على هذه الأدلة. ونقول أنه مهما اختلفنا فنحن عندنا إذا كان الخلاف سائغا، يعني لا يصادم الدليل، لا يصادم الكتاب والسنة، فهذا خلاف يحتمل، لأنه كان بين الأوائل رضي الله تبارك وتعالى عنهم من الصحابة خلاف يحتمل، كان بعضهم يختلف مع البعض، يختلفوا مع بعض، كانوا يختلفون مع بعضهم البعض في قضايا يعني حتى من القضايا العقدية، حتى أنه قد ورد عنهم أنه وقع بينهم من الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه يوما ليلة وسري به، وقع خلاف بين الصحابة هل رأى رب النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعيني رأسه، وهذا خلاف مشهور بينهم، وغيرها من المسائل الكثيرة سواء كانت المسائل العقدية أو حتى اختلفوا في نبوة الخضر وغير ذلك من المسائل، حتى وكذلك المسائل العملية التي تتعلق بالعبادات والمعاملات، ولم يفسد هذا الخلاف لود قضية، مع أن هناك نصوص في هذه المسائل وفيها أدلة واضحة، وبالتالي الخلاف المفترض يكون خلاف بينهم في فهم الأدلة في فهم هذه النصوص، ومع ذلك كان خلافا محتملا، ولم يتهم بعضهم بعض بالخيانة، ولم يتهم بعضهم بعض بالكفر. وكذلك نقول حتى في وقتنا الحالي الخلاف الذي يدور في الصحوة الإسلامية خلاف في القياسات والآراء والمصالح، وبالتالي لا يصح لأحد أن يخون الطرف الآخر ولا أن يرميه بفضائع الأمور. وأنا أريد أن أؤكد على بعض النقاط، يعني أنا ما أريد أن المنح السياسي يغلب على المنح الشرعي، بل أن الشرع مهيمن على كل المناحي سواء كان السياسة أو كانت الاقتصاد أو غيره، وكل ذلك وفقا لشرع الله تبارك وتعالى. أنا عايز أقول أو أريد أن أقول أن هناك أمور يجب التأكيد عليها منها حتى ينتبه إخواننا في هذه المرحلة، منها مثلا أن نؤكد على أن شرعية الرئيس محمد مرسي خط أحمر، وهذا كلام لا جدال فيه ولا نقاش فيه. هذا رئيس منتخب بالطريقة الديمقراطية، منتخب وفق لآليات الديمقراطية، ولذلك نحن نقول معه الشرعية، معه الشرعية، وبالتالي لا كلام على شرعية الرئيس محمد مرسي. وبيتكلم على شرعية الرئيس محمد مرسي بيهدم النظام الديمقراطي وبيهدم قواعد التي اتفق عليها والعقود التي اتفق عليها الناس واتفقت عليها الأمة، فهذا لا قبول لهذا الكلام ولا عبرة به ولا نظرة إليه. بس احنا بنقول للناس لإخواننا يعني انتبهوا في هذه الجزئية، أن ولاة الأمور الشرعيين عشان تقول ولي أمر شرعي، ولي الأمر الذي يعني يأتي إلى الكرسي من خلال البيعة الشرعية له نظام آخر وله مواصفات أخرى وله يعني صلاحيات مختلفة، المنظومة الإسلامية مختلفة عن المنظومة الديمقراطية. فنحن إنما قبلنا الديمقراطية لأجل المصلحة الشرعية، تعاملنا مع آليات الديمقراطية لأجل مصلحة المسلمين، لأن البديل الفوضى، والبديل الفوضى وتقاتل الناس الداخلي. لكن الآن نحن نقبل بالبديل الديمقراطي وليس هو النظام الإسلامي، وبالتالي نحن إذا عندما نقول أنك بيعة شرعية يبقى البيعة الشرعية تحتاج إلى أهل حل وعقد بوصفات معينة، والبيعة تكون بصفة معينة، والإمام له وصف معين، كل هذا يعني إيه في تدابير الشرعية الخاصة بالإمام. وعلينا إن شاء الله هذا الكلام نتكلم عنه على وجه التفصيل في النظام الحكم الإسلامي، وهو نظام متكامل، حتى نبين للناس معنى أن كيف كان يعني النظام الإسلامي وكيف سيكون بإذن الله تبارك وتعالى النظام الإسلامي، وكيف حكم النظام الإسلامي البلاد والعباد قرون طويلة. هذه هي المنظومة الإسلامية وفقا لمنظومة الديمقراطية التي ارتضينا بها جميعا ودخلنا وفقا يعني إجراءاتها ووسائلها، وفق هذه الآليات ان انت احنا بننتخب الرئيس، فما يجيش بعد ما ننتخب الايه المنظومه الديمقراطيه اتفقنا خلاص، هذا كانه عقد بين الرئيس وبين ايه وبين الرعيه، يجي واحد يقول انا مش عاجبني الرئيس حسني الرئيس دكتور محمد مرسي، وبالتالي ايه انا سالغي الانتخابات، او عايزين رئيس جديد، او عايزين واحد مجلس سياسي. هذا كلام غير معتبر ولا قيمه له. الامر الثاني الذي اريد ان اؤكد عليه لاخواننا واخواتنا، وهو أن حزب النور أو مبادرة حزب النور جاءت لدرء مفاسد كبرى، يعني ولوقف نزيف الدم في الشارع المصري خاصة، وأن حرمة الدم أعظم عند الله تبارك وتعالى حتى من حرمة الكعبة كما هو مذكور في الآثار. فأنا أقول إن اللي دفع حزب النور إلى أن يتكلم أو يعطي هذه المبادرة، وهو أحد الفصائل السياسية الموجودة في الساحة. وحزب النور مثله كمثل حرية حزب الحرية والعدالة وحزب بناء والتنمية، كل حزب مكفول له أن يتقدم بمبادرات ويتقدم بحراك سياسي، والكل بيتكلم بما في رأس قادته من أولويات العمل الإسلامي وكيفية التحرك. ومعروف أن حزب الحرية والعدالة قد تكون له أولويات مختلفة أو ترتيبات وإجراءات مختلفة في العمل الإسلامي مختلفة عن حزب النور، وكذلك البناء والتنمية. والبعض يقول كل حزب بياخد قرارات كثيرة جدا دون أن يرجع إلى الأحزاب الأخرى. وإحنا بنقول أن المبادرة إنما جاءت بناء على أن الرئيس فتح باب الحوار للقوى السياسية المختلفة، وبالتالي جاءت هذه المبادرة تلبية لهذا الباب المفتوح، ومحاولة لرأب الصدح ومحاولة لحقن الدماء ونظر في مصالح المسلمين، فكلها باب القياسات والمصالح تقديما وتأخيرا في المرحلة الحالية. فلا يصح أن يقال بعد ذلك أنها خيانة للصف الإسلامي أو أنها طعن في الظهر أو غير ذلك مما يقوله البعض. وأنا حذكر بعض تفاصيل، يعني لا أريد أن أذكر الأسماء، لكن أريد أن أذكر بعض المواقف التي تبين خطورة ما يقول البعض. يعني البعض المشايخ بيقول اعتبار يعني مجرد الجلوس مع جبهة الإنقاذ نوعا من أنواع التولي الكفري، الولاء الكفري، ها أنه يعني هذا كلام طبعا يعني لا أدري، لو إحنا مشينا بالمنح الشرعي هذا الكلام لا يعني لا أدري له دليل من أين أتى هذا بهذا الكلام. والولاء معروف والبراء معروف، الولاء الكفري ومناطه معروف عند العلماء، والبراء الكفري معروف، ها البراء من الكفار معروف في شرع الله تبارك وتعالى. فأنا لا أدري ما هذا، من أين أتى يعني بعض المشايخ بهذه العبارات، أن مجرد الجلوس مع جبهة الإنقاذ، ما جبهة الإنقاذ، جبهة الخراب، لكنك أنت عند هذا واقع موجود، واقع سياسي، أنت تحاول أن تتعامل معه من أجل حقن الدماء ومن أجل ترتيب الأولويات. وهل ممكن بناء الدولة في ظل جو من الفوضى؟ وهل ممكن بناء الدولة في ظل جو من الفوضى؟ لابد أن نعطي مساحة لكي تنطلق الدولة في البناء والتنمية والصناعة والزراعة، فلابد من التفاوض والحوار حتى نصل إلى نتيجة. وإذا كان حزب النور تحرك فجزاهم الله خيرا، وضعوا بعض النقاط اللي هي تمس فعلا حقيقة الخلاف اللي موجودة في الشارع المصري، فيبدأ الناس يتحاوروا حواليها وحول كيفية إدارة الأزمة وحول كيفية الكلام في مثل هذه المحاور. فلما يجي واحد يعني من المشايخ ويقول يعني إن جلوس مع هذه الجبهة من ولاء الكفري، يعني هل ولا وهذا الذي يفعله يخرج من الملة؟ هذا مش ممكن، هذا الكلام يعني لا يمكن أبدا أن يقوله أحد يعرف الفرق يعني بين المناطات. وأين هذا من الولاء؟ يعني هم ما أقاموا حلفا معهم، وما أقاموا تحالف معهم، ولا أخذوهم على أكتافهم ودخلوا بهم للبرلمان، لم يحصل هذا. ما وضعوا، قالوا أن جبهة الإنقاذ نضعها على رؤوس القوائم وندخل بهم إلى مجلس الشعب، ما حصل هذا من إخواننا في حزب النور، وإنما هم طرحوا مبادرة. فمجرد المبادرة تكون من الولاء الكفري أو من التولي الكفري، فهذا أمر يعني عجيب. وهل لو كان هذا من الولاء الكفري، يعني أنا حتنزل يعني، وكان هذا غير مقبول أبدا شرعا ولا يعني بأي صورة من الصور، لكن هل يصح لولي الأمر كما يقول الشيخ أن يأمر الناس بشيء فيه ولاء للكفار، في ولاء كفري؟ وهل يجوز للإمام أن يأمر الرعية بشيء كفري؟ يعني هو بيقول يجوز هذا يعني أن يفعله ولي الأمر أو من يأمره ولي الأمر، يعني هذا أمر يجوز لولي الأمر ارتكابه، ها أو لإيه، أو من يأمره ولي الأمر أن يفعل ذلك؟ فهل يجوز لولي الأمر أن يعصي الله تبارك وتعالى؟ وهل يجوز لولي الأمر أن يأمر الناس بمعصية الله لو كان هذا من جنس الولاء الكفري؟ حتى ولو حتى من جنس الولاء المحرم لا يجوز له أن يفعل. لو مقصود ولاء مش أنه من جنس الولاء الكفري، وهو يعني أنت لما تنظر للمعاني هتقول لا فيها لا ليس هناك تحالفات حتى يقول أنه من جنس الولاء، ده مجرد هذا من جنس الحوار وليس من جنس الولاء. والنبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الكفار وتحاور مع الكفار ومع اليهود ومع النصارى ومع كل الملل صلوات الله وسلامه عليه، وفي النهاية رجح مصلحة المسلمين وبين مصلحة المسلمين. أيضا الـ يعني أنا يعني هذا الأمر كما ذكرنا لا يجوز إلا لأنه حتى لو أمر به ولي الأمر كما يقول، لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. أيضا أن يقول بعض المشايخ يعني أن هذا افتئات على اعتبار مجرد الجلوس افتئاتا على حق الإمام، فهو الذي يأذن ويمنع مع دعوات الدكتور محمد مرسي المتكررة لحضور الحوار، أراه هذا أمرا عجيبا. يعني كيف يأذن الإمام ثم تقول أن هذا افتئات على الإمام؟ يعني أنا أحتاج إلى النظر وإلى التأمل في هذه المعاني. أيضا يعني اعتبار الجلوس مع الجبهة، يعني أنا مش أنا في أشياء الواحد يعني بيستغرب جدا لها. يعني هناك أفاضل دعوا إلى الحوار مع جبهة الإنقاذ وجلسوا مع جبهة الإنقاذ، يعني كمثل مشايخ أفاضل كمثل الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب والدكتور محمد يسري إبراهيم والدكتور سعيد عبد العظيم، كل هؤلاء جلسوا مع هيئة جبهة الإنقاذ. فيعني ما الفرق؟ هل يجوز لهؤلاء أن يدعوا للحوار ولا يجوز لحزب النور؟ ما الفرق؟ لماذا الازدواجية في الحكم على الأشياء أمر عجيب؟ وهل التشاور واجب مع الهيئة الشرعية؟ وهل ليس لحزب النور آلية للتشاور أخرى؟ وهل إذا لم يتشاور الإخوة مع الهيئة الشرعية يعني يكون بذلك قد يعني شق الصف؟ وهل الإخوة الأفاضل أو مشايخ الأفاضل الفضلاء الذين جلسوا مع جبهة الإنقاذ الوطني أو جبهة الإغراق الوطني تشاوروا مع غيرهم؟ يعني هناك تناقض عجيب في القياسات. أيضا أنا والله أنا هذا الأمر لا أحبه، لكن ما في بد من بيان بعض هذا التناقض الذي جرنا إليه طريقة التعامل مع الخلاف. أنا اختلفت معك في الرؤية، يلزم أن تكون رؤيتك أنت صحيحة ويلزم أن تكون رؤيتي أنا خطأ، وأم أنا كلامي خطأ يحتمل الصواب وكلامك صواب يحتمل الخطأ، والقضية خلافية يسعنا فيها الخلاف السائغ بين الأخذ والرد والمصلحة والمقدمة والمصلحة المؤخرة، أليس هذا من دين الله تبارك وتعالى ومن شرع الله عز وجل؟ نحن نقدم بين المصالح والمفاسد ونوازن بينها ونقول والله مصلحة المسلمين في هذه المرحلة ان احنا نقيم حوار، وانت تظن مثلا ان يمكن اقامة انشاء دولة مصرية من غير يعني من يراقب دماء الا بالحوار مع كافة الاطراف وفي الاطر الشرعية وفي مع الثوابت الشرعية؟ انت لازم تعظم القانون، ان تقيم دولة القانون، وبالتالي لابد أن تتعامل مع أن تقيم قاعدة القانون وأن تدفع دولة الفوضى، تدفع دولة الفوضى وتفوت الفرصة على من يريد أن يدفعنا إلى الفوضى، تفوت الفرصة بإقامة الحوار مع كافة الأطراف ومحاولات إيجاد مساحات مشتركة فيها يشترك الشرفاء في إقامة مصالح البلاد ومصالح العباد، وتفويت الفرصة على هؤلاء في أن يزرعوا الفوضى فيما بيننا. فده اللي نحن نراه سبيل للمصلحة الشرعية، ولا يمكن أن نتنازع عن دولة القانون، إنما نبذل جهودنا وأوقاتنا وأعمارنا إنما نبذل ذلك من أجل إقامة دولة القانون، من أجل أن نقيم دولة يتحاكم الناس فيها إلى شرع الله تبارك وتعالى. عايز ايضا اقول لك ان انت تحتاج الى ايه، إلى أن تحرك مؤسسات الدولة، أن تحتاج إلى تحريك مؤسسات الدولة وتحرك الوضع السياسي من حالة الجمود التي هي عليه الآن إلى مرحلة البناء والتنمية والدخول في مرحلة البناء والتنمية. ومن الذي يأمن أن يأتي للبلاد وقد وتنتشر الفوضى؟ واللي بعدين اللي بيدفع للبلطجية ده ما زال معه الكثير من المال، ها؟ ليس هذا من باب الإرجاف ولكن من باب تقدير المصالح والمفاسد وتقدير حال الآخرين، أنت تعرف من خصمك وماذا يفعل، وليس هذا من باب الإرجاف. نحن بالعكس نحن نثق بالله سبحانه وتعالى أن من مكر بهذه البلاد سيمكر الله به وسيجعل الله مكره في نحره. ونحن يعني الإخوة في حزب نون إذ قاموا بتقديم المبادرة قاموا لمصلحة المشروع الإسلامي وليس لمصلحة غيرهم، وإنما قاموا من أجل رأب الصدع وتقليل الشر والفساد وتحقيق مصلحة شرعية من خلال التفاوض الحقيقي مع الناس وإعطاء من يمكن إعطاءه مساحات، إذا كان من الشرفاء إذا كان كذا إذا كان كذا بنحقق الإيه، نختلف نتفق، كل هذا في إطار الإيه، في إطار الخلاف السائغ، نتفق نختلف في إطار الأخوة والمحبة، نختلف ونتفق كل هذا في إطار لأن لا يكفر بعضنا بعضا، لا نقول أن نتهم بعض بالنفاق ولا نتهم بعض بالعمالة ولا نتهم بعض بأننا صنيعة لأمن الدولة ولا نتهم بعض بأننا يعني نتعامل مع جبهة الإنقاذ ركونا إليهم ركون إلى أهل الباطل. ما في داعي لكل هذه الاتهامات، لا نحن لا نعيش حياة الاتهامات وأنت تتهمني وأنا أتهمك بكذا، لا خلينا يعني نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونستغفر الله عز وجل ونخرج الشيطان من بيننا ونقول نعود إلى الحق وإلى الصدق. كل واحد بفضل الله بيسعى إلى نصرة الدين وبيرى أولويات يعني بيعملها وبيرى أمور يسير فيها من أجل نصرة الدين ومن أجل تحقيق المراد للمشروع الإسلامي. القضية بالنسبة للجميع قضية مشروع إسلامي وليس قضية أحزاب ولا قضية من يكون في السلطة حضرتك، وليست القضية من يكون في السلطة ولكن القضية هي المحافظة على المشروع الإسلامي الذي هو على المحك الآن، هو على المحك الآن. والذي لا يتصور أو لا يفهم هذا المعنى ينظر إلى حال الضغوط الداخلية والخارجية التي يلوح بها الناس من هنا ومن هناك ويتكلموا على الضغط الخارجي والضغط الداخلي يلوحون به تدريجيا، ها؟ وإنت تريد أن تضع الناس في امتحان وتريد أن تخرج بالبلاد من النفق المظلم أو من وقت الضيق الذي تمر به إلى بإذن الله إلى الرحم إلى السعة والرحمة بفضل الله عز وجل. طبعا اللي بيتكلم على أن صلح الحديبية أو التعامل مع القضية من منطلق صلح الحديبية هذا من القياس الفاسد، أنا لا أدري ما وجه الفساد، وإلا فنحن لا من يقول للشريعة لا ويرفض حكم الملك سبحانه وتعالى فيه النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع من هم أعظم الناس كفرا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وأعظم الناس حربا لدين الله عز وجل قريش، جلس معهم صلوات الله وسلامه عليه ومنعوه من دخول البيت الحرام وكذبوه صلوات الله وسلامه عليه وأساءوا الأدب معه صلوات الله وسلامه عليه وردوا أسماء الله الحسنى ولم يقروها وفعلوا المناكير، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعامل معهم بسياسة شرعية، نظر في مصالح المسلمين الآجلة والعاجلة وأجل الأمر حتى تقوى شوكة المسلمين، واستعان على ذلك بالله تبارك وتعالى وأعطاهم هذا العهد والميثاق. فأنت انظر إلى الموازين، فقه الموازنات ده فقه دقيق يحتاج إلى نظر يحتاج إلى فهم يحتاج إلى بصيرة، وما ليس معنى أنك تنظر في المسألة فتجد رأيا ويخالفك غيره تتهم بقى بأنه هو خائن وأنه هو لا يفهم وأنه هو كذا وأنه هو كذا، قد تكون أنت لك نظر وغيرك له نظر، فلابد أن يحترم بعضنا البعض ويقدر بعضنا البعض وألا نتراشق بالألفاظ وألا نتراشق بالأسماء ونتنابز بالألقاب ويتهم بعضنا بعض إلى الدرجة التي يتهم بعضنا بعض بالنوايا وأنه أمر لم يرد به وجه الله تبارك وتعالى، وما أدراك وما أدراك لعل الناس يكونوا قد توجهوا إلى الله عز وجل ورغبوا إلى ما فيما عند الله سبحانه وتعالى. وأن تتهم بعض ببعض التهم بالنفاق والآخر يقول هذا فعل كفري، أنا مش عارف يعني هذا الكلام كلام صعب جدا جدا صراحة. يعني ينبغي لقائل هذا الكلام أن يراجع نفسه لله سبحانه وتعالى. أيضا يعني هناك أشياء كثيرة يعني ينبغي أن توضع في يعني الاعتبار، أننا نحن ينبغي أن نضع أمور كثيرة جدا في الاعتبار، وهي قضية أننا نبحث عن الألفة وعن اجتماع الصف الإسلامي، وهذا ما نبحث عنه جميعا. ولذلك بنقول يعني رحماكم عباد الله بإخوانكم هنا وهناك، رحماكم بمن يسمعكم وبمن يراكم. يعني أنت تخرج على شاشة لتضلل فعل أخيك وترميه بأقزع الصفات، فأنت تمزق الصف، تمزق النفوس، يعني تمزق النفوس تمزيقا. فلا بد أن يكون هناك يعني فطنة للمرحلة وانتباه لعواقب الأمور. وأنت يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين المؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ومثل المسلمين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد يشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسحر. فأنا لا أريد أن أطيل النقاش فيما كان وما الذي فعلته هذه المبادرة وكيف قدمت هذه المبادرة، أنا أراها والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب مبادرة فيها رؤية سياسية تحترم، أراها مبادرة فيها بنود بفضل الله تبارك وتعالى، فيها توفيق من الله سبحانه وتعالى، وأرجو أن تكون لها تأثير في الواقع السياسي، وأن يكون يعني دكتور محمد مرسي والمسؤولين في البلاد أن يأخذوا الأمر بمحمل الجد وتعاملوا مع كل المبادرات، مش أقول بس مبادرة حزب النور، يعني بكل المبادرات بمأخذ الجد، وينظروا في المصلحة العامة للبلاد والعباد خصوصا في هذه الأوقات التي تحاك بمصر المؤامرات تلو المؤامرات. ونحن أنا يعني حسن الظن بإخواننا أنهم كلهم يريد الخير، وأنهم كلهم يريد الصلاح، وأنهم كلهم يريد يعني الائتلاف والاجتماع، هذا حسن الظن بإخواننا، ونقول نحن أيضا نؤمن بذلك، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونريد أن نعتصم وأن نأتلف. ولكن لا تلوم إخوانك على أنهم لم يتشاوروا مع الهيئة، لأن الهيئة كثيرا ما اتخذت قرارات، يعني الهيئة هيئة تشاورية، وحزب النور له أيضا آلية في اتخاذ القرار، والحرية والعدالة لها آلية أيضا في اتخاذ القرار، والبناء والتنمية له آلية في اتخاذ القرار، وانت لسه قدامك يعني المليونية اللي المفروض كان يعني يدعو إليها بعض الفصائل الإسلامية أو بعض الأحزاب، والبعض رفض وأبدى أنه لن يشارك، والآخر لا أنا هشارك، وهكذا. يعني أنت لا تلزم الناس بمشورة معينة وفي اتجاه معين، لا تلزم الناس بمشورة معينة وفي اتجاه معين، وليس هناك معنى إلى أنك إن خالفتني أو أنا خالفتك أن أكون بذلك متآمرا على الإسلام، ليس له محل من الإعراب، هذا الكلام ليس له محل من الإعراب. أيضا يعني بما أننا نتكلم في الشريعة الإسلامية وفي أهمية الشريعة الإسلامية، أنا أقول لأخواني يعني أقول لأخواني من الذي وقف خلف الشريعة الإسلامية في الجمعية التأسيسية، يعني من الذي وقف خلف الشريعة الإسلامية يعني دعم الموقف وناظر عن الشريعة الإسلامية أيما مناضلة؟ كل من فعل ذلك فعله لله، لا يريد ذلك جزاء ولا شكورا. فنحن الآن في مرحلة عصيبة، نريد أن نخرج من هذا المنزلق، فليكن خلافنا أهون، لم يكن فليكن خلافنا فيما بيننا أهون، يعني رحماك يا من يطعن في إخوانه، رحماك بالصف الإسلامي، وأنت تقول واعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا، رحماك بالصف الإسلامي، رحماك بإخوانك، اتق الله جل وعلا في أعراضهم، واتق الله تبارك وتعالى فيما تخرج من ألفاظ، لأن الإنسان محاسب على كل كلمة يتكلم بها أمام الله سبحانه وتعالى. المعنى الآخر الذي أريد أن أتكلم فيه في هذه الحلقة، وهي قضية محور مهم جدا في الشريعة الإسلامية، يدلك على شمول هذه الشريعة وكمال هذه الشريعة. يعني الشريعة تتكلم حتى في مواطن الاختلاف، كيف نختلف وكيف نتفق، حتى إذا كان هناك خلاف بيننا كيف نتعدى هذا الخلاف. يعني أنت عندك في الشريعة سبحان الله عندك من أنواع الخلاف ما هو من اختلاف التنوع، يعني التنوع أن القول لا قول، القول لا يضاد إيه القول الآخر. اختلاف التنوع ده معناه أن القول أحد القولين لا يضاد القول الآخر، بمعنى أن الشريعة فيها من اتساع ما يجعلها تقبل القولين في نفس التوقيت. أعطيك مثال، مثلا عندنا وجوه القراءات، وجوه القراءات دي كثيرة جدا بفضل الله عز وجل ومنه، يدل على عظمة القرآن وأن القرآن كلام الله وأنه تكلم به حقيقة وسمعه جبريل وأداه إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإحنا عندنا أن القرآن ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، وكلاهما قراءتان صحيحتان، واهدنا الصراط المستقيم والصراط والزراطة، كلها كل هذا من آيات الله تبارك وتعالى ومن كلام الله عز وجل. فهذا من اختلاف التنوع، وجوه القراءات من اختلاف التنوع، أنواع التشهد، صيغ التشهد المختلفة التي تعلمناها من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يقولون هذه صيغة هذا تشهد عمر، هذا تشهد ابن عباس، هذا تشهد كذا، هذه التشهدات كلها من الواجب الايه المخير ومن جنس الاختلاف التنوع. يبقى شيء واسع جدا، حتى ان انت ممكن تتشهد باكثر من ايه من التحيات والطيبات وكذا، تتشهد باكثر من صيغه يعني. وهذا يدلك على سعة الشريعة. ايضا انت لما تنظر في الشريعة الإسلامية هتجد فيها سعة ايضا في باب اخر، وهي الانواع ما يسموه بالواجب المخير. فكفوا ان ربنا سبحانه وتعالى يأمر المكلف بواجب يخيره فيه، فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط المطعمون اليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فاو دي معناها تخيير لمين؟ تخيير المكلف، فكأن الله يخير المكلفين بين أن يفعل هذا أو هذا أو هذا، فأيما فعل هذا أي شيء منهم أجزأه بفضل الله تبارك وتعالى. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهذا من إيه؟ هذا من الذي خير الشارع فيه المكلف. فلما أقول ما ده من التخيير، خد بالك من الواجب المخير، معناها إن إحنا متكلم على سعة في الشريعة الإسلامية. لما نقول مثلا إن لا يصلين أحد من العصر إلا في بني قريظة، العصر ده قال بعض العلماء هذا العصر كان من جنس الواجب المخير، لأن النبي لأن الصحابة انقسموا، فمنهم من صلى العصر في الطريق وقالوا ما أراد منا إلا أن نسرع، ولكن ما أراد منا أن نخرج الأسرع عن وقتها، ومنهم من صلى العصر في بني قريظة. شوف الكلام، ها صلى العصر فين؟ في بني قريظة، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى كلا الأمرين ولم ينكر على كلا الطائفتين، ليو على صحة الفعل من الفريقين، لأن هذا من السنة التقريرية، وهذا دليل واضح، دليل واضح على أن هذا على أن صلاة العصر في هذا اليوم كانت من جنس الواجب الإيه؟ من جنس الواجب المخير الذي خير الشارع فيه المكلف بين أن يفعلها كذا وكذا. والبعض قال لا، هذا العصر ده منهم من اجتهد فأصاب فله أجران، واجتهد فأخطأ فله أجر واحد. احنا بقوله لا، هذا الصحيح ان هو من واجب المخير، لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر الفريقين، والسنة التقريرية سنة إيه؟ سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرر كلا الفريقين ولا ممكن على أحدهما. والبعض يقول لا، بعض العلماء يقول لك لا خذ بالك ده اجتهد فأصاب أو اجتهد فأخطأ. طب حتى لو كان من اجتهد فأصاب، هل رأيت أحد من الصحابة أنكر إنكارا شيئا على صحيح وقال هؤلاء ضلال، هؤلاء أخروا الصلاة وأخرجوها عن وقتها، والتاني قال لا ده هؤلاء ضلال أسارعوا صلوا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلى أحد خالفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمعنا وما روي إلينا وما نقل إلينا أنهم ترشقوا بالألفاظ أو أنهم طعن بعضهم في بعض. فهذا هو هدي الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، ما كان أحد ليقدر ولا كان أحد ليتلفظ في حق أخيه إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. أنا عايز أبين قد إيه كان هناك فقه وعميق جدا في التعامل مع الخلاف بين الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، حتى في القضايا التي اختلفوا فيها. أنا بقول لك أمثلة كثيرة جدا على هذا الخلاف الذي وقع يعني بينهم. يعني أنا أعطيك مثال عشان تعرف أن هناك خلاف، ولكن هذا الخلاف يعني الخلاف في تفسير الآيات بينهم، بعض آيات القرآن ومنها ما يتعلق بالأسماء والصفات كقوله تعالى متعلقة بالاعتقاد فأينما تولوا فثم وجه الله، قال هل هذه من آيات الصفات أم لا، هل هذه آية تعبر عن صفة الوجه أم لا، فقالوا وجهة الله، منهم من قال إيه فأينما تولوا فثم إيه وجه الله، قالوا هذه آية الصفة بيان إيه لصفة الله سبحانه وتعالى. والبعض قال لا وجهة يعني اتجاه، فأينما تولوا فثم قبلة الله، فثم قبلة، وبالتالي ليس المقصود بها التعبير عن الاعتقاد أو عن الصفة. اختلف العلماء يعني بينهم في قضايا الاعتقاد، اختلفوا في عصمة الرسل من الصغائر غير المزرية وهو أمر اعتقادي والخلاف فيه مشهور بين العلماء. اختلف العلماء في نبوة الخضر هل هو نبي أم لا، وفي مريم هل هي نبية أم لا، وقد قال بكل واحد مقام فريق من علماء أهل السنة. وصحيح طبعا أن مريم ليست بنبية إنما هي ولية من أولياء الله، والخضر نبي من أنبياء الله، وفي خلاف مشهور بين أهل السنة والجماعة. بص مسائل فين، في مسائل في الاعتقاد، ومع ذلك ما بدع بعضهم البعض ولا كفر بعضهم بعضا. أنا والله شايف أن كلمة إن التولي الكفر دي كبيرة جدا جدا، يعني أنا تقول أن الجلوس مجرد الجلوس مع جبهة الإنقاذ نوعا ما التولي الكفري، يا راجل يعني مش ممكن، هذا مش معقول، هذا الكلام مش معقول. اعتبار الجلوس مع جبهة الإنقاذ نوعا من أنواع التولية الكفرية، التولي الكفري من الولاء الكفري. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم، معقول هذا الكلام؟ هل ممكن أن تقول على إخوانك أنهم عندما يفتحون باب للحوار يبقوا من جنس الولاء الكفري، وهو لو من جنس الولاء الكفري كيف تسمح لإخوانك في الهيئة أن يفعلوا ذلك إذا كان هذا الأمر من جنس الولاء الكفري؟ وهل يجوز للإمام حتى لو أنت تقول أصل الإمام والأمر وهو يجوز للإمام أن يأمر بالحاجات الكفرية، هل يأمر بالكفر الإمام وهل يجوز طاعته في ذلك؟ كلام غير مقبول، يعني كلام فيه جرأة كبيرة جدا. أنا أسأل الله أن يغفر الله لمن قال هذا الكلام، فإنه ذو مكانة عالية في قلوبنا، أسأل الله أن يغفر لمن قال هذه الكلمات. أيضا المسائل أيضا كثيرة، أنا عايز أعمق في عمق في نفس إخواني إن كيف كان الصحابة يتعاملون مع إيه مع الخلاف، يعني كان خلاف التنوع فيما بينهم، خلاف التضاد، حتى التضاد هذا ده من جنس اللي أنا بقوله، ده خلاف تضاد. يعني إن واحد بيقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه يوم ليلة أنسنا به بعيني رأسه، والتاني يقول لا ما رأى ربه بعيني رأسه قط، والله لا يرى بذلك في الدنيا. قال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نور أن أرى، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رؤية رب عن رؤية هل رأيت ربك يوم ليلة أسلي بك، فقال نور أن أراه، يعني كيف أراه، حجابه النار أو النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وسبحات الوجه يعني إيه؟ يعني أنوار الوجه، سبحات الوجه يعني أنوار الوجه. فإذا هناك خلاف في مثل هذه المسائل العقدية، وما سمعنا بالتبديع وما سمعنا بالتكفير ولا سمعنا بمثل هذه الكلمات أبدا التي لا تخرج عند أهل السنة والجماعة من أفواههم، هذه كلمة كبيرة، هذه كلمة كبيرة لا تخرج أبدا من أفواه أهل العلم، لا التبديع ولا التكفير إلا لمن كان مستحقا لذلك وفعل فعلا يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة وإجماع أهل العلم على ذلك. أما المسائل القياسية فلا صح أن ننطق فيها بمثل هذه الكلمات. أيضا أنا عايز أقول لك عجيبة جدا، مسائل التكفير مثلا تارك الصلاة، تارك الصلاة ده من جنس تارك المباني الأربعة، وتارك الصلاة فيه خلاف معتبر بين أهل السنة والجماعة منذ القدم، يعني المناظرة المشهورة بين الإمام الشافعي رحمه الله وبين الإمام أحمد في تكفير تارك الصلاة، وأن الذي كان يكفر تارك الصلاة كفرا أكبر هو الإمام أحمد رحمه الله، من تركها فقد كفر وجريها على ظاهرها، والخلاف معتبر بين أهل السنة والجماعة لأن اختلاف في اعتقاد، تعتقد كفر ولا تعتقدش كفر، ويترتب على ذلك أيضا قضايا كثير جدا من المسائل. طبعا احنا بنقول اخواننا لما بنتكلم في القضية، لما بنتكلم في قضية الخلاف نقصد بذلك مش نعمق الخلاف، نقصد بذلك ان يحترم بعضنا بعضا عند الخلاف، ان يكون بيننا من المودة والمحبة والرحمة والألفة ما يسمح لنا ان يكون خلافنا سائغ، خصوصا ان دي خلاف في لما تخش بقى ان ندخل في ابواب العمل السياسي والعمل في ظل احنا قبلنا ان ندخل في الاطار السياسي الديمقراطي، وقلنا ده مصلحة المسلمين في هذه المرحلة فلا بد من الدخول في هذا الاطار، لما احنا نقبل مثل هذا يبقى نقبل ان يكون بيننا نوع من الخلاف، عشان فيه اخوة كتيرة جدا بيقولوا احنا لابد من الائتلاف التام. طب كيف نوحد الرؤى وناس نسخة من بعضها؟ مش ممكن اخوانا، الناس بينهم درجة من التفاوت في النظر والتفاوت في تقدير المصالح والتفاوت في تقديم المصالح والمفاسد بناء على النظر الشرعي، فاذا كان العلماء تفاوتوا في فهم الادلة اخوانا، العلماء السنة والجماعة تفاوتوا في فهم الادلة، المهم لا نخرج عن النسق، لا نخرج عن الاطار العام، وهو ايه الاطار العام؟ اننا نخرج عن الكتاب والسنة، أن نخرج عن الشريعة الإسلامية، أن نخرج عن أصول الشريعة الإسلامية، أن نخرج عن المشروع الإسلامي. إنما يعني أنا إذا كنت أنا متعجب، يعني أنت تلوم علينا أننا فعلنا هذا وجلسنا وفتحنا باب للحوار وقلنا مطالب كذا ومطالب الحكومة وما الحكومة والنائب العام ومن النائب العام، ما احترمنا شديد للنائب العام وإذا يمكن أن نفعل ذلك بالنائب العام، ومع أن المسائل دي شرعية شرعا ممكن عزل من يراه الإمام صالحا كفئا ولكنه لا يناسب المقام أو لا يناسب المحلة كما فعل عمر مع سعد بن أبي وقاص، الكلام ده معروف، لكن أنا هقول لك المسائل دي كلها مصلحية وفيها أخذ ورد وفيها أخذ ورد وفيها أنت راها مصلحة وأنا لا أراها مصلحة، فكيف لك أن تبدعني وأنا أبدعك وترتقي بقى لغة الحوار، لا ستسفل تسفل لغة الاتهامات إلى درجة التكفير والتبديع والتفسيق والاتهام في النوايا، هذا أمر في الحقيقة مخالف لمراد الشريعة ومخالف لما أمر الله تبارك وتعالى به. إنما إحنا مهم جدا نفهم في الجزئية دي، أنا عايز أقول لك حاجة جميلة جدا، يعني من والله من الحاجات التي يعني الطيبة جدا في الشريعة الإسلامية، أنه أن الله جعل همم الناس متفاوتة وكل واحد له همة في طلب الخير، يعني سبحان الله اسمع كده لقول النبي صلى الله عليه وسلم حيث أبي هريرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أن مبينا أن كل قوم يجتهدون في طاعة الله تبارك وتعالى لهم باب من أبواب الإيه؟ من أبواب الخير، فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أنفق زوجين في سبيل الله دعيا نودي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعيا من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعيا من باب الجهاد، ومن كان من أهل النفقة هاخد بالك، ومن كان من أهل الصيام دعيا من باب الريان، ومن كان من أهل صدقة دعيا من باب الصدقة. قال أبو بكر الصديق إذا أبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعية من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم، نعم وأرجو أن تكون منهم. حيث ده عجيب الشأن والله أخوان، يعني يا أخوانا قلوبنا تتسع إلى مثل هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة التي فيها نستوعب بقى بعضنا البعض، لا أشبهنا تحزب ولا تعصب جاهلي ولا احتقار للأعمال ولا انتهاك للأعراض ولا يعني اتهامات باطلة وزائفة ومزورة. خلينا نتقي الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة. فأنفق زوجين، قال العلماء أنفق زوجين في سبيل الله يعني أدى الواجبات ثم تقرب إلى الله بأداء المستحبات. خد بالك من الكلام، يعني واحد مثلا اجتهد في باب الصلاة، نقول له اجتهد في باب الصلاة يعني إيه؟ يعني أدى الواجب في الصلاة ثم تقرب إلى الله عز وجل بأداء المستحب من الصلاة، كأن يصلي النوافل الراتبة، أن يصلي الوتر، أن يقوم الليل، أن يصلي الضحى، أن يتقرب إلى الله بأنواع القرب، فيتقرب إلى الله بالفرائض ثم يتابع ذلك بالنوافل، حتى كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وهذا عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فده بيان على أن الإنسان يتقرب الأول بالإيه؟ بالفرائض، ثم تقرب ذلك بالإيه؟ بالنوافل. من أنفق زوجين، فقال من دعي من إيه؟ من كان من أهل الصلاة. يعني من أهل الصلاة يعني كان ممن يجتهدون في الصلاة، فيدعى من باب الصلاة. سبحان الله، من الناس من همتهم في العبادة، فتجده بفضل الله مجتهد جدا في العبادة، مجتهد في الصلاة، مجتهد في قيام الليل، مجتهد في قراءة القرآن، مجتهد في الذكر والدعاء والاستغفار، مجتهد في صيام النهار، اجتهد في أنواع من الطاعات والقربات يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، همته تذهب إلى هذه الجهة، تستوعبه الشريعة. واحد تاني همته في الجهاد في سبيل الله لرفع كلمة لا إله إلا الله، يرفع السيف يقاتل أعداء الله تبارك وتعالى، وتلاقي بفضل الله سبحانه وتعالى من همته أن يجاهد الكفار والمنافقين بالحجة والبيان، يجاهدهم بالحجة والبيان، ومنهم من يجاهده بالسيف والسنان. المجاهدة بالحجة والبيان، المجاهدة بالحجة والبيان أنه يبين الحق للناس، وله همة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والبذل في سبيل الله تبارك وتعالى. فالشيء تحتوي من هذا: من كانت همته في الجهاد في سبيل الله بالسيف والسنان، ومن كانت همته في الجهاد في سبيل الله بالحجة والبيان. ما لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي الرواية الأخرى: يقاتلون على الحق، يقاتلون لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فأنت تبص تلاقي سبحان الله الشريعة تحتوي هذا المجاهد الذي يجاهد بنفسي ومالي في سبيل الله، وتحتوي ذلك الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويبذل جهده في سبيل الله، والآخر الذي يجاهد في مجال السياسة بيبذل وقته في مجال السياسة الشرعية، بيبذل يريد أن يعطي نموذج في السياسة للنموذج السياسة الشرعية، كيف يكون صادق مع الناس، كيف يؤدي الأمانات إلى أهلها، كيف يكون حريصا على مصالح المسلمين، كيف إذا تولى أمر من أمور المسلمين يسر عليهم فيسر الله تبارك وتعالى عليه. كل ده بتبص تلاقي باب ناس تجتهد فيه، يفتح الله لهم بابا من أبواب الاجتهاد في الطاعة، وأنه ده يحفظ أموال المسلمين ويحافظ على أموال المسلمين وهكذا، فيكون هذا سببا من أسباب دخول الجنة من أعظم أبواب الجنة، من أبواب الجنة الثمانية، يدعى من باب الإيه؟ الجهاد. فأنت سبحان الله الشريعة فيها ساعة عظيمة جدا لتسع كل اجتهادات الإيه؟ اجتهادات الناس. نحن ربنا فتح لنا، لم يفتح لنا باب الجهاد في سبيله عز وجل بالسيف والسنان، ولكن فتح لنا باب الجهاد في سبيله بالحجة والبيان، ندعو الناس إلى طاعة الله تبارك وتعالى والاستقامة على أمره جل في علاه، ندعوهم يتخلقوا بأخلاق الإسلام، ندعوهم إلى أن يلتزموا شرع الله تبارك وتعالى، نقول لهم إذا التزمتم شرع الله يكون لكم الخير في الدنيا والآخرة. نعلم الناس، نتعلم ونعلم الناس الخير، وهذا من أفضل ما نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. شوف بقى الكلام أيضا، الحديث فيه: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من إيه؟ من كم سيان، دعى من باب الريان. وكم ففيه زي ما قلت لك تنوع الايه، تنوع الهمم. طيب احنا محتاجين لكده جدا، ان تتكامل الايه، ان تتكامل القوة، ان تتكامل الاعمال الاسلامية والتوجهات الاسلامية والاحزاب الاسلامية في هذا الاوقات في العمل الاسلامي، ان يكون بينهم تكامل في العمل الاسلامي، ولكنهم يقعوا فيما يحول بينهم وبين ذلك. ما الذي يحول بينه وبين ذلك؟ التعصب الاعمى، التعصب الجاهلي الذي لا ينبني على دليل من كتاب الله. لا يتعصبون إلى الدليل، لا يتعصبون إلى كتاب الله ولا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يتعصبون إلى الأسماء أو يتعصبون إلى الأشخاص. فأنت لا يجوز لك إذا صح عندك الدليل أن تترك قول النبي صلى الله عليه وسلم أو تترك ما صح عن رسول الله لقول أحد من الناس كائنا من كان. فهذا هو الذي نريد أن نتربى عليه وأن نربي عليه أنفسنا وأن نربي عليه الأمة، ألا يتعصب أحد لهذه الجماعات ولا يتعصبوا لهؤلاء الأشخاص. وهذا التعصب لا يعني ترك التعصب لا يعني هدم الكيانات، ما قلنا ذلك ولن نقوله أبدا. هذه الجماعات الإسلامية المعاصرة سعت منذ سنوات طويلة في عودة الأمة إلى وعيها وفي رجوع الأمة إلى دين الله تبارك وتعالى، وكان لها فضل كبير على الأمة في هذه الصحوة المباركة الموجودة في مصر وفي كل ربوع العالم الإسلامي. فنحن لا نريد أن نهدم هذه الكيانات، وإنما نريد أن نقول أنه أن تعمل دون أن تتعصب. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى فعل الجاهلية ماذا قال لهم؟ لما رأى مسكع رجل من الأنصار، رجل من الأنصار، فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار، فقال دعوة الجاهلية وأنا فيكم دعوها فإنها منتنة. مش ممكن أنا أقول يا للأنصار ودا يقول يا للمهاجرين ودخلنا في دعوة إيه؟ في دعوة جاهلية منتنة لا يصح لنا أن نتلبس بها، دعوها فإنها منتنة الجاهلية. وما قال لا أنصار بعد اليوم ولا مهاجرين بعد اليوم، ولم ينفي الأسماء وإنما نفى الأفعال التي لا تجوز ولا تجوز شرعا والتي لا يحبها الله جل وعلا ولا يرضاها رسوله صلى الله عليه وسلم. عايزين نبقى كده. الذي يحول بين الناس بين الجماعات الإسلامية والتكامل في هذه المرحلة هو التعصب الأعمى، ان انت تبقى متعصب فدون ان تدري الدليل، دون ان تعرف الدليل، دون ان تفهم المعاني الشرعية. وبالتالي هذا التعصب يؤدي الى التحزب الجاهلي والصراع الجاهلي. واذا صحت النفوس واستقامت على امر الله تبارك وتعالى لم يكن بينها تعصب ولا تحزب. اي حزب من الاحزاب الاسلامية تقدم فخير وبركة، ما في اشكالية. احنا نقول ما في إشكالية، لكن هذه الأحزاب الإسلامية مأمورة بترك التحزب والتعصب. كل منهم له رؤية ما فيش إشكالية، كل منهم له آراء وله أولويات ما فيش مشاكل، كل واحد بيبذل جهده في المجال السياسي والاقتصادي وعلاج أمراض الأمة ومشاكل الأمة ما فيش مشكلة. لكن المهم ألا يكون هناك جدار من الولاء والبراء مبني على الجماعة، مبني على أننا إذا كانوا معنا فهم أحباء وإذا كانوا ليسوا معنا فهم أعداء. نعوذ بالله من هذا الحال. نحن نقبل الحق من كل من جاء به كائنا من كان، ونرد الباطل على من جاء به كائنا من كان، ونتعاون على طاعة الله. قال تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى نعظم شعائر الله ونتعاون على طاعة الله تبارك وتعالى، ونطلب التعصب الجاهلي. والبعض فاكر ان التعصب بس للأحزاب والجماعات، وهو بيتعصب للأشخاص أشد من تعصبه للأحزاب وتعصبه للجماعات. يظن أنه بتعصبه لشيخه مثلا يفعل خيرا. لا، ينبغي أن تعرف أنه إن تعصبت على غير دليل من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من أفعال الجاهلية التي لا يحبها الله جل ولا يرضاها. إنما ننظر في المصالح الشرعية حتى القياسات. والله نحن مطالب علماءنا وشيوخنا أن يظهروا لنا مواطن المصلحة في قياساتهم، فيما يقيسون على المصالح، المصلحة والمفسدة وكيفية الموازنة بين المصالح والمفسد، وكيف غلبت المصلحة هنا، وكيف كان دفع المضرة أقوى من المصلحة المرجوحة هنا، وكيف كان كذا. كل ده من أجل أن نعرف الدليل. وهذا معرفة الدليل تدفع عنك العصبية الجاهلية. أيضا أمر آخر من معاني التحزب، يقول متحول بين الجماعات الإسلامية المعاصرة أو الأحزاب السياسية حتى من التكامل والتعاون، هو أن يرى الآخرون أن يتعامل بعض الأحزاب مع البعض الآخر على وجه الاحتقار والنظرة الدونية، أن يحقر بعضنا بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. انت كيف تحقر اعمال اخيك او ترى ان اعمال اخيك اقل منك، او انك انت الاولويات اللي انت قدمتها هي افضل وغيرك اعماله مزدراه او اعماله تافهة او اعماله لا قيمة لها. والمصيبة الكبرى ان يسفه بعض من ينتمي للتيار الاسلامي اعمالا جليلة، كمثل ان يسفه طلب العلم النافع وتعلم الدروس النافعة في المساجد وتعليم الناس دين الله تبارك وتعالى، أو يسفه البعض الدعوة إلى الله عز وجل والخروج لدعوة الناس إلى الخير، وغير ذلك مما لا يخالف السنة ولا يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإحنا نتعامل إيه؟ مع أعمال صالحة، مع أعمال، مع طاعات، مع قربات، لا ينبغي أبدا أن يحتقر بعضنا بعضا ولا أن يتعامل بعضنا بعضا باستعلاء، لأن هذا ليس من دين الله تبارك وتعالى. لا أفراد ولا جماعات، لا أفراد ولا جماعات ولا أحزاب، الكل بيعمل لأجل دين الله سبحانه وتعالى. ليس علوا في الأرض ولا فسادا، ولا رغبة في ملك، ولا رغبة في رياسة، وإنما يسعى الجميع إلى طاعة الله تبارك وتعالى وإلى تحقيق مرضي الله عز وجل. فهو محذور كبير ينبغي أن نتخلص منه حتى نتكامل، حتى ينشغل بعضنا بالزكاة، وبعض ينشغل بأحياء الأيتام والأرامل والمساكين، والبعض ينشغل بطلب العلم النافع وتعليم للناس ودعوة الخلق إلى الله عز وجل، والبعض ينشغل بالسياسة والعمل السياسي المشروع، والبعض الآخر ينشغل به كذا وكذا من الأعمال الإسلامية، وهذا كله خير. بس أنا عايز أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا، ينبغي لطالب العلم، ينبغي لمن يعمل في السياسة، لمن يعمل في السياسة لأجل رفع راية الشريعة الإسلامية ولأجل نصرة الدين، أن يتعلم ما يلزمه من شرع الله تبارك وتعالى. فإن الدخول في مثل هذه الأعمال، الأعمال السياسية التي يغلب عليها أمور الدنيا والمناصب الدنيوية دون تحصن كافي بالعلم النافع والعمل الصالح والإيمان بالله تبارك وتعالى وباليوم الآخر، قد يؤدي إلى ضياع النوايا وذهاب المعاني الشرعية أدراج الريح. أنت يلزمك إذا كنت يعني بتجتهد في باب من أبواب الخير أن تؤدي بقية، يعني مثلا هتظنون مثلا من يدعى يوم القيامة من باب الصلاة لم يكن من الصائمين، أما يدعى من باب الجهاد لم يكن يوما من الإيه، من الذين يعني يصلون على أوقات، يصلون الصلاة على وقتها، ويصومون رمضان، ويزكون إن كان لهم مال يجتج فيه الزكاة، أو يحجون إن استطاعوا لذلك سبيلا، ويدون صلاة الأرحام. لابد من أن يكون هناك أيضا أداء لبقية الواجبات وبقية ما أمر الله سبحانه وتعالى به. ما يكونش أن أنت منشغل، ما ينفعش أبدا للعامل في التيار الإسلامي أو الذي يعمل في لدين الله سبحانه وتعالى أو يجتهد في طاعة من الطاعات، أن يجتهد في باب من الأبواب ويترك بقية الواجبات. يعني أنا حديك مثال، لو إن واحد اجتهد جدا في علم القراءات، وده علم شريف، يتعلم القرآن بأحرفه، ينطق بالقرآن كما أمر الله تبارك وتعالى وبالتجويد وبالقراءات وغيرها، هل من الصحيح، قدالك وانتبه لهذا المعنى جيدا، هل يصح له أن ألا يتعلم الفقه الواجب، أتعلم فقه العبادات الواجب، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، يتعلم العقيدة الصحيحة ونافية من الشرك، يتعلم العبادة التي أمر الله تبارك وتعالى بها يتعلمها ويؤديها إلى الناس، يتعلم الأخلاق والأداب الواجبة، يتعلم ما يحبه الله ويرضاه. ده قضية في منتهى الأهمية، إن هو يكون إيه، يكون منشغل بطاعة الله وبمرضات الله سبحانه وتعالى، وبيؤدي الواجبات اللازمة وتقرب الله بالمستحبات. خد بالك من الجزئية دي كويس جدا. يعني أنا عايز أقول إيه، إن واحد مثلا بينشغل بالسياسة خلاص، وبيجاهد في هذا الباب، ويرفع ورفع الشريعة، وبالليل وبالنهار، واجتماعات ومش اجتماعات، ومجلس شورى ومجلس نواب، طيب الصلاة، طيب الصيام، طب وتعلم العلم النافع، طب ورده من القرآن، طب طلبه للعلم، طب عبادته، لازم يعني ايه تكتمل بقية هذه المعاني الشرعية حتى تكون الشخصية متوازنة، وحتى نجد بفضل الله سبحانه وتعالى سلوكا متوازنا. مش هنما ليش بقى يكثر مثلا فيما ينشغل بالسياسة ترك العلوم النافعة والانشغال بالدنيا، فيحصل بينهم من النزاع والصراع ما هو مفاده الدنيا في النهاية. لطلب يكون مفاد الصراع كله أن الناس يبحثون عن الرئاسة، نحتاج إلى أن نراجع أنفسنا في هذه الأبواب، ونتعلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف، من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة. فنحن أمام هذه المعاني اللي هي معنى الاختلاف كيف نوظف هذا الاختلاف، كيف نحذر من الفرقة ونحذر من التعصب الجاهلي، كيف نحذر من احتقار العمل أعمال الآخرين، كيف ننشغل بما أمر الله تبارك وتعالى، يحصل توازن في أداء الواجبات فيحصل تكامل بين الجماعات. احنا حريصين جدا على أن يحصل تكامل بين الجماعات الإسلامية وأن يكون هناك تكامل بين الأحزاب الإسلامية أو تآلف بين الأحزاب الإسلامية، لكن أنت ما بتلغيش الخلاف، تقولش لازم اتفاق كامل في كل صورة من الصور، ولابد ان هو يبقى في هيئة شرعية. يعني ايه الهيئة الشرعية دي؟ تكون فيها كل الاحزاب، ولو حزب من احزاب الحرية عمل حاجة ولا حزب النوع عمل حاجة نتهمه بالتبديع والتفسيق وخانة الامة وشق الصف. لا يعني ايه، رويدا رويدا يا اخوتي رويدا، احنا محتاجين الى التمهل، محتاجين الى أن نكون من من وسعهم الله تبارك وتعالى برحمته جل وعلا، إلا من رحم ربك. والرحمة في ترك الإيه، ترك التنازع بهذه الطريقة. أما المنح السياسي الذي أختم به هذه الحلقة، وإن كنت أنا يعني أنا كنت يعني في الأصل أنا كنت يعني في هذه الحلقة كنت أريد أن أتكلم عن شمولية الشريعة الإسلامية وكيف أنها تشمل حياة الناس بكل وجه من الوجوه وكل صورة من الصور، وكنا ضربنا أمثلة لهذه الشمولية، شمولية الشريعة الإسلامية كيف أنها تشمل العقيدة والعبادة والمعاملات والأخلاق والآداب وكل الصور والتفاصيل اللي احنا يحبها الله جل وعلا ويرضاها. ومع ذلك أنا بقول إن أنا يعني أريد أن أختم المعنى النهاردة حتى وإن أتكلم عن شمولية الإسلام، وحرجع ثاني بإذن الله أتكلم عن شمولية الإسلام وأتكلم عن كيف يتعامل الإسلام مع كل ما قضايا الحياة. أنا عايز أقول حاجة ثانية مهمة جدا أختم بها الكلام يا أخوانا، هناك خلاف غير سائغ، هناك خلاف غير سائغ، بمعنى أننا لن أقبل الخلاف مع الشيعة. هذا الخلاف غير سائغ، لماذا؟ لأنه يصادم البينات، يصادم الكتاب والسنة والإجماع وكل معاني الشريعة الإسلامية. وبالتالي لن أقبل من أي فصيل سياسي أيا كان، ولا حتى أقبل ذلك من رئيس مرسي. يعني لا تقولش بقى هو ولي الأمر وكده، وهو ولي الأمر ده محكم إلى الشرع، ولي الأمر ده منزه معصوم، ولي الأمر محكم إلى الشرع، ولي الأمر يتحاكمه إلى شرع الله قبل أن يحاكم المحكومين، نحاكمه إلى شرع الله. فإن أمر بطاعة الله فله السمع والطاعة، وإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. هذا كلام واضح، وده ندين لله به ونلقى الله جل ونرجو أن نلقى الله تبارك وتعالى على ذلك. وحتى أنت بتتكلم في منظومة ديمقراطية، ولا متكلمش منظومة شرعية بقى ولي أمر ومش ولي أمر، تتكلم في منظومة ديمقراطية هتقول نفس الكلام، هتقول من محاذير الدولة الإسلامية السنية التعاون، من محاذير الدولة السنية أن نأتلف مع الإيه، مع الدولة الشيعية، وأن أن 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 نفتح الأبواب للشيعة لكي يتغلغلوا في المجتمع المصري تحت ستار الإيه، تحت ستار محبة آل البيت وتعظيم آل البيت. ولن نقبل أبدا أن يكون زي ما أخ في المرة السابقة دخل لنا وقال لنا أن وزير الإعلام جعل له نائبا او مستشارا شيعيا. ما يهمنيش اسم الراجل، ولا ان انا اقول فلان الفلاني ده مستشار شيعي وابوه كان شيعي وامه كانت شيعية. انا بأحذر بس المسؤولين، اقول له لا، ده هذا بقى هو الميل، هذا هو الميل، وهذا هو الانحراف العقدي الخطير، هذا هو انحراف. لماذا انحراف؟ لانك اذا فتحت الباب لهؤلاء، فتحت الباب في مكان بهذه الحساسية في أن يكون مستشار إعلامي، مستشار لوزير الإعلام يشور عليه واخذ ذلك بالتقديم والتأخير ومحاربة مين وإغلاق أبواب أمام مين وفتح الأبواب أمام مين. أنا بقلب النايل ساد كده بتأمل في بعض القنوات، لقيت أنا مش عارف أعد القنوات الشيعية، يعني أنا بشوف كم قناة السنة على النايل ساد، مش عارف 5 أو 6 أو 7 أو 8 كلام، يعني بينما انت لو قلبت القنوات الشيعية تجد انت امام مئات القنوات الشيعية. ايه ده؟ سبحان الله، يعني كيف يكون ذلك؟ خطر كبير، لابد ان ننتبه الى هذا المعنى. القنوات دي تفتح لها الأبواب، ها تفتح لها الأبواب لمهاجمة عقائد أهل السنة والجماعة، لتشويه صورة أهل السنة والجماعة، محاولة التدسس في المجتمع المصري. هم يعرفون أنهم مرفوضون في المجتمع المصري، طب كيف يكون التدسس بقى وإظهار خلاف ما نبطن والتقرب إلى الله بالتقية والكذب ومحاولة إخفاء العقائد الشيعية حتى نتمكن من قلوب الناس ومن جيوبهم ونستغل حالة الفقر الموجودة أو الضعف الاقتصادي المرحلي الذي نعيش فيه، فنستغل فاقة الناس وحاجة الناس وفقر الناس. يعني أنت تتأمل، شوف قد إيه جبهة الإنقاذ الوطني أو من يدعمهم أو بعض الفلول زي ما يكونوا، يعني المهم أنهم هم الذين يشترون الناس بأموالهم. الراجل اللي عرى نفسه ده قدام الناس، عرى نفسه قدام الناس وسحل أمام الخلق، هذا لأجل ماذا فعل ذلك بنفسه وأهان نفسه؟ وهذه الإهانة بالدراهم، بالدراهم والدنانير، فهذا هو مكمن الخطر. استغلال مثل هذا التوقيت والاقتصاد في مرحلة من مراحل الضعف فيستغل البعض هذه الحالة. فأنا بقول لا نقبل بقى المناورة السياسية في مثل هذه المراحل. لما تصطدم مع العقيدة ما نقبلش منك المناورة السياسية، لما تصطدم مع النصوص الشرعية لا نقبل منك المناورة السياسية، ولا نقبل أن يكون هناك تحالف مع الشيعة بأي صورة من الصور، ولا فتح أبواب تؤدي إلى الخطر. نسأل الله أن يعافينا من ذلك، هو ولي ذلك والقادر عليه، وأسأل الله جل وعلا أن ينجينا من كل مكروه وسوء، وأن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى التواد والتراحم والتآلف والتعاطف هي السمة التي يعني يتسم بها أهل العلم وأهل ومن ينتسبون إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في مصرنا الغالية وفي كل البلاد والأمصار الإسلامية. عسى الله أن يجمع بين القلوب، ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
مولاي أنسك لم يدع لي وحشة إلا محاك.